الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في درسنا الماضي عن كتاب الطهارة، وبدأنا بتعريف الطهارة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. فما هو تعريف الطهارة يا أبا أنس؟
لغويا فطهارة بمعنى تنظف.
لغويا ولا لغويا؟
لغويا
بالضم. أما لغوي من اللغو، وهو ليس باللغة. طيب، بمعنى النظافة. طيب، واصطلاحا إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. ما هما؟
الحسية والمعنوية.
الحسية والمعنوية. ما هي الحسية؟ ما هما؟ أصل وبدل. طيب، وهو الفرق. صحيح. طيب، لكن عندما تقول بأنه بدل يكون التقسيم أقوى، لأن الفرق في حد ذاته قد يكون منبثقا من الأصل، وهذا في الحقيقة يكون مقام الأصل. ولكن لا مانع عند بعض الفقهاء من قسمه إلى أصل وإلى فرع، ولكن نرفض التقسيم ونقول إلى أصل وإلى بدل. فما هو الأصل في الطهارة وما هو البدل؟
الأصل في الطهارة هو الغسل.
الأصل في الطهارة الغسل. والبدل؟
البدل يكون
بالتيمم. والمقصود هنا بالغسل سواء كان وضوءا أو كان لغسل الأعضاء، ومن ذلك رفع الحدث سواء كان أكبر أو كان أصغر. طيب، والمعنوية ما هي؟
المعنوية
الطهارة المعنوية
هي طهارة القلب من الشرك
والأوثان المعاصي. أحسنت. طيب، عندك في درسنا الماضي أخذنا مسائل عدة، فكم عدد هذه المسائل؟
ثلاث
مسائل. ما هي المسائل الثلاث؟
الماء المطلق.
الماء المطلق.
الماء النجس.
الماء النجس.
والماء الذي
خالطه طاهر. طيب، الماء الذي أو الماء المطلق ما هو تعريفه؟
الماء المطلق.
نعم.
هو مختلط.
المطلق.
والماء الذي
لم يشترط. نعم.
فلم تغير
لا يشترط النجاسة. نقول هو الماء الذي لم يختلط بغيره حتى أوجب تغييره، لأنك لو قلت الماء الذي لم يخالطه نجاسة لدل هذا على أن الماء إذا خالطه طاهر فهو مطلق، وليس الأمر كذلك، لأن الماء المطلق قد أجمع العلماء على طهوريته، خلاص الماء الذي خلقه طاهر. طيب، الماء المطلق إلى كم ينقسم؟
تسعة أقسام.
ينقسم إلى تسعة أقسام. ما هي؟
ماء السماء.
ماء السماء.
ماء البئر.
ماء البئر.
ماء العين.
ماء العين.
ماء النهر.
ماء النهر.
ماء
الثلج.
ماء البرد.
ماء البرد.
ماء الجليد.
ماء الجليد.
ماء السيل.
ماء السيل.
ماء الطلق.
أو الطلق. والطلق هكذا. ماء السيل ثم ماء الطلق، هذه تسعة. أحسن. وهل يدخل البحر دخولا من حيث الحكمية في الماء المطلق أم لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ أقول يدخل أم لا يدخل؟
موضع
بغض النظر
دخل
يدخل في الإطلاق أم لا يدخل في الإطلاق؟ لماذا؟ نعم
لأن طبيعته مختلفة فهو
متغير؟
نعم
متغير بماذا؟ باللون ولا بالطعم؟
نعم
البحر مالح؟ طيب أنا الآن ما أتكلم من حيث الحقيقة ولكن أتكلم من حيث الحقيقة. من حيث الحقيقة هو ليس مطلقا بل هو متغير، لكن متغير بطاهر، لكن من حيث الحكم هل من حيث الحكم ينطبق عليه ما ينطبق على المطلق من كونه مطهرا أم لا ينطبق؟ وهذا هو السؤال. أنا أسأل من حيث الحكم لا أقصد من حيث الحقيقة، لأن الماء المطلق كماء السماء، كماء السماء فإنه ماء لم يختلط بغيره، فماء البحر من هذه الحقيقة اختلط بشيء من الملح، أو أن الله عز وجل أوجده على هذه المادة المالحة. لكن من حيث الحكم التشريعي هل يجوز التطهر به؟ إذا يلحق من حيث الحكم أم لا يلحق الإطلاق؟ يلحق. وما هو الدليل على ذلك يا أبا محمد؟ هو الطهور ماء حل ميته. من رواه ومن أخرجه؟ الحديث أخرجه أحمد وأربعة، والأربعة وهو من حديث من؟ من حديث أنس.
حديث أنس بن مالك.
لا ليس من حديث أنس بن مالك، من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نطهر البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الحل ميتته. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا يحمل من حيث الحكم على الماء المطلق. طيب الماء المطلق أجمع العلماء على طهوريته، ما هو حجتهم في ذلك؟
قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
أنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك الماء طهور لا ينجسه شيء. من رواه من أخرجه؟ حديث أبي سعيد وهو عند أحمد والأربعة أيضا، والحديث المجموع الطرق حسن لغيره، وبعض المحققين حكم عليه بأنه حديث صحيح لغيره، بل وبعضهم قال لذاته، وحمله على حديث ابن عباس على بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء لا ينجسه شيء، وتلك الروايات في حقيقتها هي حديث آخر، لأن حديث أبي سعيد يتكلم عن بئر بطاعة، وهي بئر قريبة من المدينة كان يوضع فيها الشرب الذي تمسح المرأة بهذا من الحيض والنفساء، فكانت تبقى في هذه البئر، فيقال هو حديث حسن لغيره الذي هو حديث بإغواء الماء طهور لا ينجس شيء. لكن الحديث الآخر هو حديث ابن عباس، ومن رواية عكرمة عن ابن عباس وهو في مسلم في غيره الماء لا ينجس شيء، ذاك آخر. أما حديث بئر بضاعة من حيث المعنى والحكم يلتقيان، ولكن من حيث اللفظ يختلفان، هذا في بئر بضاعة وذاك في غير ذلك. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الماء المطلق. المسألة الثانية ما هي؟ الماء النجس ما حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن النجاسة إذا وقعت الماء فنجسته فهو نجس. واحتج أهل العلم على نجاسته او نقول على الصحيح احتج بعض اهل العلم على نجاسته بحديث ابي عمامة الباهلي وهو عند الدارقطني وابن ماجه. وجاء ايضا من حديث ثوبان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفي بعض الروايات ما غلب على طعمه او لونه او رائحته. وعند البيهقي بلفظ بنجاسة تحدث فيه. طيب والحديث قلنا مداره على من؟ على رشدين المساعد وهو ضعيف. واما بنجاسة تحدث فيه فهو من طريق بقية بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بتحديد. وعلى هذا فلا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن نقول بان الماء اذا وقعت فيه النجاسة يكون نجسا. لماذا؟ لانه خرج عن اطلاقه فقد صار كعين النجاسة. فمتى خرج الماء عن اطلاقه فهو الماء الذي لم يتوضا به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغتسل به ولم يجيزه الشرع في التطهير. وهذا هو ما يتعلق بالمسألة الثانية وهو الماء النجس. والدلالة على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة يكون نجسا ما إذا خرج عن إطلاقه. ومن ذلك أيضا الروايات الأخرى منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الجنب. فهنا خشية الوقوع في النجاسة وخشية أن يتنجس الماء على قول الراجح خلافا للأحناف. طيب المسألة الثالثة ما هي؟
الماء الذي خلطه طاهر.
الماء الذي خلطه طاهر. كم للعلماء في هذه المسألة من الأقوال؟ ثلاثة أقوال. ما هو القول الأول؟
قولان
أم ثلاثة؟
قولان.
أحسن. طيب وما قولان؟ ما هو القول الأول؟
قول الأول هو قول الأحناف.
ماذا قال الأحناف؟
طاهر بإطلاقه.
قالوا طاهر ولا قالوا طاهر مطهر؟
طاهر مطهر.
إيه طاهر مطهر. لأن إذا قلنا طاهر فأهل العلم على ذلك جميعا يقولون بأنه طاهر لكن اختلفوا في كونه مطهرا. طيب تفضل. قال الأحناف يكون طاهرا مطهرا. وبماذا احتجوا؟
احتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
زينب
وكلها من معنى الفتن.
احسنت. الحديث الصحيحين
عندما توفي ذاك الحاج قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوه
بماء وسدر. والحديث ايضا في الصحيحين حديث الذي قصته الناقة. احسنت.
استدلوا برسله صلى الله عليه وسلم وهو زوجه من قطع المياه عجين.
احسنت. من رواه ومن اخرجه؟ من حديث المهانة عند احمد وغيره هكذا. والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها اثر العجين. طيب الأحناف استثنوا مسائل من هذا الباب أم لم يستثنوا؟
استثنوا مسألتين.
استثنوا مسألتين ما هما؟ ما إذا تحول إلى جامد هكذا وغلب عليه. والثانية ما إذا كان طبخ فصار مرقة أو ما شبه ذلك. فإن اللحم طاهر فإذا اختلط بالماء فتحول إلى مرق. فقال لا يجوز بأن نقول بأنه يجوز في هذه الحالة أن يطهر. لكن بقيت هناك ملاحظة لم ننبه عليها في درس الماضي وهي أنهم قالوا بأن الماء إذا خلطه طاهر فإنه طاهر مطهر. لكن قالوا لا يجوز الوضوء به ولا يجوز الاغتسال به، لكن قالوا إذا خالطه طاهر، إذا وقع إذا وقع في الماء فينتو أو وقع في الماء ماء الزعفران مثلا وغير لونه، فإنه يجوز أن يرفع به النجاسة إذا وقعت في البدن أو وقعت في الثوب أو وقعت في المكان، لكن قالوا لا يجوز أن يغتسل به الرجل لرفع الجنابة، ولا يجوز له أن يتوضأ به. ولهذا هم اتفقوا مع أهل العلم على أن الماء لا يجوز التوضأ به مطلقا، ولا يجوز الاغتسال به مطلقا. هذا هو مذهبهم وهو مذهب أهل العلم، ولا خلاف في ذلك. إنما الخلاف مع الأحناف فيما هل يجوز أن يرفع النجاسة إذا وقعت في الثوب أو وقعت في المكان أو وقعت في البدن. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور فيما إذا وقع طاهر من المطهرات في هذا الماء، ماذا قال الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم؟
فرض أنه طاهر
إذا أحسن ولا يكون أحسن، قالوا بأنه طاهر ولا يكون مطهر، ما هو حجته؟
لأنه ليس هو الماء الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم،
ليس هو الماء الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن الراجح في هذا التقسيم على ثلاث مسائل كما بيناها في درسنا الماضي، ولضيق الوقت نتكلم عن بقية المسائل التي ذكرها المصنف. المسألة الرابعة ويا حبذا أن تكتبوا، وهي مسألة الماء القليل والكثير، مسألة الماء القليل والكثير. وقد اختلف العلماء في الماء القليل والكثير بفائدة مهمة. فما هو سبب اختلاف الماء أو اختلاف العلماء في تحديد الماء من حيث القلة ومن حيث كثرة؟ والجواب أنهم اختلفوا بسبب ورود الأحاديث التي تنهى عن استخدام الماء إذا وقعت فيه النجاسة، ومن ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فليغسله سبعا إلا لكون اللعاب وهو نجس سيؤثر على الماء إذا كان في الإناء. فقال: إذن لا بد من تحديد القليل والكثير، القليل الذي تؤثر فيه النجاسة والكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن المغفل وهو عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا فعثروه ثامنة في التراب. وهذه الرواية هي غير رواية أبي هريرة السابقة. واستدلوا أيضا كذلك بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، بمعنى قد يضع الرجل يده في مكان النجاسة من جسده. فقالوا هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليغسلها ثلاثا إلا خشيت أن تكون يده نجسة فتنجس هذا الإناء. فقال إذن لا بد من تحديد الماء القليل الذي تضره النجاسة والكثير الذي لا تضره النجاسة. واستدلوا بأدلة كثيرة، ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والدائم هو الذي لا يجري. فقالوا هنا النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل في هذا الماء وهو في حالة الجنابة خشية أن ينجس هذا الماء. إذن قالوا ولا بد أيضا من تحديد الماء القليل الذي تضره النجاسة والذي لا تضره النجاسة. وأختصر القول وأقول: اختلف العلماء في تحديد القلة والكثرة من الماء على أربعة أقوال. المذهب الأول، ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الكثير من الماء ما بلغ قلتين فأكثر، ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دونهما أي ما دون القلتين. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي والحاكم وغيرهم، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين، وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا: إذن الكثير ما كان قلتين فأكثر، والقليل ما كان دون القلتين. وسيأتي الكلام على القلتين وما المقصود بهما قريبا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حيث قال: الكثير ما إذا فرك طرفه تحرك الطرف الآخر. قالوا هذا الكثير، ألا ما لم يتحرك الطرف الآخر. كثير ما إذا فرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، بمعنى لهذا الماء. والقليل ما كان عشرة في عشرة من ذراع البشر، ما كان عشرة في عشرة من ذراع البشر. هذا ما هو؟ هذا القليل، هذا القليل. المذهب الثالث وهو المذهب الهادوية، وبعض الأحناف وهم خالفوا شيخهم أبا حنيفة وافقوا الهادوية على هذا القول، فقالوا: الكثير من الماء ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، والقليل ما يظن استعمال النجاسة باستعماله. المذهب الرابع سأشرحه، هذه المذاهب كاملة إن شاء الله، مذهبا مذهبا، ولكن أود أن تكتبوا وأن تحفظوا وأن لا تعتمدوا على الكتابة حسب، إنه يفضل للعالم إذا درس أن يملي من حفظه إلا إذا كان ضعيفا لا يستطيع ليس لديه هذه الحفظ فلا بأس أن يقرأ، لكن العالم يتمكن عليه أن يحفظ هذه المذاهب من أجل أن يفتي، فإنه ربما يصادف مسألة في المسجد أمام الناس فلا يستطيع يقول نرجع إلى الكتاب الفلاني أو ما أشبه ذلك، عليه أن يحفظ هذه المسائل من أجل أن يفتنها. فإن شاء الله سأتي على شرحها بعد أن أنتهي. المذهب الرابع وهو مذهب المالكية، حيث قالوا لا حد للكثرة، لا حد للكثرة، والقلة من الماء ما إذا وقعت النجاسة فأثرت فيه، وهناك مذاهب أخرى عديدة إلا أن هذه المذاهب التي ذكرتها في تحليل القلة والكثرة هي المشهورة في كتب أهل العلم. ولتوضيح هذه المذاهب، المذهب الأول كما قلنا لكم هو مذهب الشافعية والحنابلة، حيث قالوا بأن الماء الكثير إذا كان قلتين فأكثر، واستدلوا بحديث ابن عمر السابق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. انتبهوا معي هنا، أولا ما هو المقصود بالقلة؟ القلة اختلف في أهل العلم أيما اختلاف، وفيها أكثر من 10 مذاهب ولا داعي أن أذكرها، لأن هذه المسألة قليلة الذيل قليلة الميل، لا فائدة من سردها وذكر أقوالها، لكن أختصر وأقول ثلاث العلماء قلة. فمنهم من قال القلة المقصود بها إذا كانت من قلال هجر وهي منطقة بالبحرين، ومنهم من قال القلة عبارة عن الجرة الكبيرة، فقالوا إذا وجدت جرتان فإن النجاسة إذا وقعت في الماء الذي في الجرتين لا يمكن أن تؤثر على هذا الماء. وقال الثالث قالوا بل القلة هي عبارة عن كربتين، عبارة عن كربتين، فقلتان عبارة عن كم؟ عن 4 كرب. وبعضهم قال القلة هي ما يقله الرجل بيده، يعني يقله بمعنى يحمله بيده. ومنهم من قال بأن القلة كذا كذا من الأبطال، ومنهم من قال كذا كذا من الإفراد وما أشبه ذلك، أقوال كثيرة. والآخر متى ما وجد الاختلاف أن نرجع إلى الدليل الشرعي كي يفسر لنا النص، لكن رجعنا إلى الأدلة الشرعية في تحديد القلة فلم نجد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على تحديد القلة. جاء في بعض الروايات من خلال حجر، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما لم نجد شيئا موضحا لتحديد القلة فنقول هذا مما استأثر الله بعلمه، فنحن نؤمن بصحة الحديث ولكن لا نعمل به لأننا نجهل حقيقة القلة. وعلى سبيل المثال أضرب لكم مثالا واضحا جليا، لو سألت رجلا عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما هي كيفية الاستواء؟ ماذا ستقولون؟ نقول مما استأثر الله بعلمه، هذا من علم الغيب. لماذا؟ لأنه لم يأتي تحديد من الشرع بالكيفية، لم يأتي تحليل من الشرع بالكيفية. فنحن نؤمن بأنه استواء يليق بجلاله لكن لا نقيد. لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب الذي غاب عني. ولهذا أحسن الإمام ابن التركماني عليه رحمة الله في الجوهر النقي بتدبير سنن الإمام البيهقي قال كلاما طيبا حاصله بأن الكلة مجهولة فنقول بصحة الحديث ولا نعمل به لجهالة الكلة. إذن هذا المذهب هل يمكن أن نقول بأنه راجح في أن الماء الكبير ما كان قلتين فأكثر أم لا يمكن أن نرجحه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه جهل معنى الحديث. والمذهب الثاني هو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة في تحديد القلة والكثرة. أبو حنيفة قال الماء الكثير وإذا حرك الرجل طرف الماء فلم يتحرك الطرف الثاني قال هذا هو الماء الكثير. نقول له هذا أيضا لا دليل عليه البتة بل هو عقلي ومن خلاله لا نستطيع أن نحدد الماء القليل ولا نحدد الماء الكثير. ثم قال والقليل ما كان عشرة في عشرة من الأذرار. طيب في ذراع من؟ في ذراع الطفل أم الكبير أم الصغير أم المرأة؟ ثم الكبير يتفاوت فمنهم من ذراعه طويل ومنهم من ذراعه قصير. إذا نجد أن هذا المذهب لا يمكن أن يعتمد عليه من ناحية شرعية. طيب المذهب الثالث وهو مذهب بعض الأحناف الذين خالفوا شيخهم وهو مذهب الهادوية. والهادوية هم أتباع الإمام الهادي يحيى بن الحسين الذي شهر بدعوته بصعدة في اليمن فصار رحمه الله تعالى على مذهب هادوي مستقل وبدايته كانت على المذهب الحنفي ولكن أخذ يجتهد ويخالف ثم اعتمد على مذهب زيد بن علي وهو ما يسمى في مذهب الزيدية ثم أخذ ويأتي بفتاوى تخالف المذهب الحنفي وتخالف المذهب الزيدي واستقل بمذهب مستقل اسمه مذهب يحيى بن الحسين ثم سموه المذهب الهادي عليه رحمة الله. فالهادوية وهم أتباع الهادي بن الحسين وبعض الأحناف قالوا الماء الكثير هو الماء إذا وضع في النجاسة فيه لا لم تؤثر فيه. فقالوا هنا ماء بترتيب آخر عقلي فقالوا هو ما لا يضم من استعمال النجاسة باستعماله. أي قالوا لو أن رجلا عنده النجاسة وأراد أن يصبها في هذا الماء وفي ظنه بمعنى يغلب في ظنه على أن هذه النجاسة إذا وقعت في هذا الماء لا تغير فيه كثرتها فحملوا الأمر على الظن والأصل أن الله عز وجل ما تعبدنا بالظن. ثم من أين هذه الألفاظ ما لا يظن استعمال النجاسة استعماله ثم كيف أحكم عليه بأنه كثير بشيء ما قد وضعت فيه النجاسة؟ ربما النجاسة تكون قليلة تأثر في الماء بحسب حقيقة النجاسة لأن النجاسات ما تكون فيها قوة القذارة أكثر فتكون قليلة تأثر أكثر. ثم قالوا للقليل ما يظن استعمال النجاسة باستعماله أظن حملة الظن. قالوا إذا أخذ الرجل النجاسة مثلا بيده وأراد أن يضعها في هذا الماء فإن كانت نفسه تؤكد له على أن هذا الماء سيتنجس بهذه أو يغلب عليه بهذه النجاسة فهذا القليل وإذا كان يغلب على النفس بأن النجاسة لم تؤثر فيه فهذا الماء الكثير. هذا أيضا عقلي لا يلتفت إليه. إذا سقط المذهب الأول والمذهب الثاني والمذهب الثالث. مذهب المالكية قالوا لا حد للكثرة، لا حد للكثرة. وأما القلة قالوا القلة هي ما إذا وضحنا النجاسة في هذا الماء فأثرت فيه. قولهم لا حد للكثرة كلام طيب، الماء كثير لكن في الماء قليل إذا وضعنا النجاسة أثرت. هل حملوا القلة بالظن ولا ما حملوا بالظن؟ حملوا بالظن، مع أنهم قد قالوا كما سبق بأننا إذا وضعنا النجاسة في الماء ولم تؤثر فيه سواء كان قليلا أو كثيرا فالأصل أنه ماذا؟ طاهر مطهر، وقد سبق هذا القول. فنقول هذه مذاهب وأقوال ليس عليها أثر من العلم، إلا أن عندنا قاعدة مهمة، ما هي؟ أن الماء إذا خالطته النجاسة فأثرت فيه فهو نجس، ولا داعي لتحديد القلة ولا داعي لتحديد الكثرة. فهذه مسائل أو مسألة لا فائدة منها، لأننا نقول الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إن وقعت فيه النجاسة وتبينت النجاسة حكمنا بظاهر الأمر، كما قال الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية. فهنا حكمنا بأن الرجل مؤمن وبأنه مسلم إذا دخل المسجد، فنحن نحكم بأن هذا الماء طاهر إلا إذا ظهرت فيه النجاسة أو إذا وقعت النجاسة فغيرت. إذن هل هناك داعي لتحديد الماء القلة أو الكثرة؟ ليس هناك داعي. وهذه المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. المسألة الخامسة الشبوب، وهي مسألة الماء المستعمل، مسألة الماء المستعمل، وهو كل ماء، وهو كل ماء استعمل لرفع حدث أو خبث أو لقصد النظافة. طيب هذا هو تعريف المستعمل. أنا جئت الآن وعندي إناء من الماء، طيب توضعت بهذا الماء وبقي شيء، هذا الباقي يقال له مستعمل. لماذا؟ لأنني استخدمت شيئا وسقط شيء من جسدي على هذا الماء أو من يدي، فعدوا هذا من باب المستعمل، عدوا هذا من باب المستعمل. فهل يجوز التطهر به أم لا يجوز؟ وهو حكم الذي سنتكلم عليه. ولكن هنا عند التعريف تلاحظون أنني جعلت التعريف على ثلاثة أمور، قلت لرفع حدث هو مستعمل لرفع حدث أو خبث أو لقصد النظافة. فما هو الفرق بين الحدث والخبث عندك؟ الفرق بين الحدث والخبث كالغائط الذي له عين، طيب والحدث أحسن أو بريح أو شيء أو شيء من غير الريح، كان يكون مثلا الصوت أو ما شبه ذلك هكذا. طيب وبخصوص النظافة، لو أراد الرجل أن يغتسل وليس من أجل الجنابة ففي هذه الحالة نقول أراد النظافة، هل يجوز للرجل أن يغتسل من هذا الماء أم لا؟ اكتبوا في المسألة الخلاف. المذهب الأول المسألة مذهبان، المذهب الأول ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه طاهر غير مطهر، إلى أنه غير مطهر، لا تكتبوا طاهر لأن في مسألة خلاف أيضا، إلى أنه غير مطهر. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في الصحيحين، عند مسلم وأصله في الصحيحين، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الجنب. واستدلوا بما أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والمرأة بفضل الرجل. والحديث صحيح. المذهب الثاني ذهب الظاهرية وابن حزم إلى أنه طاهر مطهر، واستدل بحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وكذلك استدلوا الحديث الآخر الذي في الصحيح اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. و الذي يترجح بين هذين المذهبين هو المذهب الذي ذهبت إليه الظاهرية وابن حزم، ولكن الجواب عن الأحاديث التي استدل بها الشوافعي والحنابلة والجمهور، فالجمهور قالوا بأن الماء المستعمل غير مطهر. استدلوا كما قلنا لكم بالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، وهذا لفظه في مسلم وفي صحيح البخاري بلفظ لا يظلمن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا بأن هذا الحديث يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. نقول لهم هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاغتسال، ينهى عن الاغتسال، فهل هذا الماء الدائم قبل استعماله هل هو مستعمل؟ هل هو مستعمل؟ قد يكون مستعملا، استعمله رجل دخل وسبح في هذا الماء إذا كان في البركة، وقد لا يكون مستعملا فحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نهي عن الاغتسال في حالة الجنابة، وهو نهي عن البول خشية أن ينجس هذا الماء، فليس فيه دلالة على الاستعمال وعلى غير الاستعمال. أما الحديث الآخر الذي استدلوا به وهو عند النسائي وعند أبي داود وغيرهما عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وفي رواية وليقترفها، في رواية وليقترفها. هنا النهي، النهي أفاد بأنه لا يجوز الاغتسال، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم، هذه قاعدة أصولية، الأصل في النهي التحريم إلا بطارق إلى الكراهة. فنقول بغض النظر عن الكراهة ناتي إلى قضية النهي، هل النهي هنا يدل على نجاسة الماء الذي اغتسلت به المرأة وأنه لا يجوز الطهر به، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استخدام الماء عن التوضؤ أو عن الاغتسال به لأمر شرعي خشية أن يتنجس؟ طيب، لكن هل نقول هل هو نجس؟ إن قلنا هو نجس معنى أنه غير مطهر، وإن قلنا بأنه نجس إذن الإنسان نجس، فإذا اغتسل به من باب النظافة أو من باب رفع الحدانة فقد نجس هذا الماء. وأيضا كذلك إذا توضأ به الرجل، توضأ غسل وجهه ويديه ورجليه وأتى بكافة أركان وواجبات الوضوء، هل غسله بالوضوء أو وضوءه بهذا الماء هل يكون سببا لنجاسته؟ وهل إذا خرج منه أثناء التوضأ إلى هذا الماء شيء يكون هذا الماء قد تنجس الذي هو هذا الماء المستعمل؟ هل يفيد هذا الحديث أم لا يفيد؟ أنا الآن أطرح السؤال عليكم وأقول لكم، رجل أتى إلى إناء وتوضأ من هذا الإناء، هل نجس الماء؟ الجواب لم ينجس الماء، هذا لا إشكال فيه. إذا لا حجة مع الحنابلة والشافعية عندما قالوا بأنه غير مطهر استدلالا بهذا الحديث، نقول ربما أن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي الذي نهاه خشية أن ينجس، أو خشية أن تكون هناك نجاسة، أو أن الأمر تعبدي، هكذا أم لا؟ يعني مثلا الآن لو أن رجلا دخل إلى المسجد، أو بغض النظر دخل إلى المسجد فصلى وعليه ثوب من حرير، صلاته باطلة أم صحيحة؟ صلاته صحيحة، وعليه إثم، وعليه إثم اللبس، كذلك أيضا هنا اللبس، أيضا كذلك هنا الكلام في قضية الرجل إذا استخدم هذا الماء، قلنا بالتحريم، هل أفاد النجاسة أم أفاد النهي؟ هل أفاد أيضا أنه إذا توضأ الرجل فوضوءه ليس بصحيح؟ الجواب ليس فيه ذلك. ثم يرد عليه حديث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل بعض أزواجه، ويرد عليه كذلك الحديث الآخر الذي هو أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. إذا لو كان نجسا لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة بالماء الذي توضأت أو اغتسلت به ميمونة. إذن الحديث لا حجة للشافعية والحنابلة فيما احتجوا به في كون الماء المستعمل غير مطهر. لماذا؟ لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بفضل هذا الماء، وصح عنه أن امرأة اغتسلت فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل هذا الماء كما ذكرنا في الحديث السابق، فقالت يا رسول الله إني جنب أو كنت جنبا، فقال إن المؤمن ألا إن الماء لا يجنب، بمعنى أن الماء المستعمل لا يكون سببا لنجاسته بمجرد هذا الغسل. لكن هنا يظهر لكم شيء من التعارض، حديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، وحديث أنه اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له دعني ويقول دعيني. فلو كان الأمر فيه شيء من النجاسة أو أنه لا يجوز استعمال هذا الماء المستعمل لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولما أذن لعائشة. لكن بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا الفعل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة له ويتمه على التحريم. والبعض الآخر قالوا لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة للناس إلا أن يدل دليل على أنه خاص برسول الله، وهذا هو الحق، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما فرق بين الفعل وبين القول. ثم عائشة استخدمت هذا المعنى المستعمل، إذن عائشة فعلت والنبي عليه الصلاة والسلام فعل، فيسقط القول الذين قالوا بأن الفعل شيء وأن القول شيء آخر، لأنهم قالوا بأن القول عام لأمة محمد والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حديث النهي وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نقول النهي للتحريم، لكن صرفه من التحريم حديث أنه اغتسل بفضل ميمونة، فيكون مكروها استخدام الماء المستعمل. لكن هل يصح أن يكون رافعا للحدث؟ جواب نعم. وهل يكون رافعا للخبر؟ جواب نعم. وهل يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به؟ نقول نعم مع الكراهة. اتضح هذا؟ نقول نعم مع الكراهة، وهذا هو الذي أردت أن أصل به معكم في باب المستعمل. فالماء المستعمل الصحيح أنه طاهر مطهر، وهذا هو مذهب الظاهرية وهو مذهب ابن حزم، وذلك لما سبق بيانه. لكن اختلف أهل العلم كما بينا لكم سابقا، اختلفوا في قضية النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى، هل النهي يفيد التحريم أم يفيد الكراهة؟ الجمهور قال يفيد الكراهة، لأنه مصروف بحديث أنه اغتسل بفضل ميمونة، وابن حزم والظاهرية قالوا يفيد التحريم، لكن نقول الكراهة أقوى. لماذا؟ لوجود الصالح. وضح هذا، وهذه هي المسألة الخامسة كما بينا. تفضل. نعم.
فهذا الماء المستعمل يوجد لنا يستعمله الشخص، فهذا الماء النازل عن الجسر. أما هذا الذي ورد في الأحاديث أن هناك ماء داخل الإناء، فما استعمل هذا لا بنظافة ولا برفع حدث؟
هو الأصل أن الماء المستعمل يطلق على أمرين اثنين، إما أن يكون في شيء محدود سواء في إناء أو برفع واستخدم الرجل منه، والثاني ما يسقط من الإنسان يسمى الماء الساقط بالمستعمل. إذا ساقط الماء من الإنسان هل يكون هذا الماء صالحا لأن يستخدم الرجل القطرة لغسل نجاسة في الثوب أم لا يجوز؟ يجوز. فما هو المانع من عدم الجواز؟ المانع من عدم الجواز تقول بأن الأدلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الإناء، هكذا؟ طيب، لكن بقي الحديث الآخر إن الماء لا يجنب، هذا في الإناء وفي غير الإناء، بمعنى أن الماء لا يجنب، لأنه من المعلوم أن الجنابة تكون في مكان جزئي يسير من الجسد، ومع هذا فالماء لا يجنب إذا كان سقط من مكان آخر، فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة.
اتضح بارك الله. طيب المسألة الخامسة او السادسة، المسألة السادسة حكم الماء، حكم الماء الراكد وهو الساكن ان خالطه نجس، ان خالطه نجس. وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة حديث أبي هريرة السابق عند مسلم: لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، وللفظ البخاري أيضا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فذهب الأحناف ويتفضل عندما درس إذا هو مستعجل. ذهب الأحناف إلى أن الماء الدائم إذا اغتسل الرجل منه وبال فيه شخصا، أو اغتسل الرجل وهو في حالة جنابة، ذهبوا إلى أن هذا الماء يكون نجسا. لماذا يكون نجسا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقالوا: نهيه يفيد على أن الماء إذا بال الرجل فيه فقد نجسه. وقال الجمهور: لا، بل هذا النهي يفيد الكراهية، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. قالوا: يفيد الكراهية، وعلى أن الماء إذا بال فيه الشخص أو اغتسل وهو في حالة الجنابة فقد ارتكب مكروها، ولا ينجس الماء البتة إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وقالت الظاهرية، وهو المذهب الثالث في الماء الراكد، قالوا: النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفيد التحريم. وقالوا بقول الجمهور: من حيث أنه لا يسخن بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. والصحيح في المسألة في الماء الراكد أن الماء إذا بال فيه الشخص أو اغتسل من جنابه فإنه لا ينجس البتة، ولكن إن تغير وصف من أوصافه حكمنا له بالنجاسة، وهذا مذهب المالكية كما سبق، ولا يكون نجسا على مذهب الأحناف. لكن بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن ولا يغتسل وما أشبه ذلك، فهذا يفيد التحريم، بمعنى يحرم على الرجل أن يبول في الماء الراكد، ولا دليل على أنه مصروف إلى الكراهة. فيترجح في المذهب مذهب الظاهرية، يترجح في المسألة مذهب الظاهرية، وذلك لأنه لا صالح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هل يكون الماء نجسا؟ الجواب: إن تغير لونه أو طعمه فإننا نحكم بنجاسته. هذه هي المسائل الست التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة من باب المياه، في كتابه المتن المسمى بالدرر البهية. وعلى هذا فينبغي لكم أن تحافظوا على هذه المسائل وأن تسكنوها بأدلتها. من طور الأخ إسعاد، تفضل. عليكم السلام ومرحبا.
اليوم في طبعا المسجد في ناس مجال قبل
أن تصلي نعم
صليت بعدهم أربع ركعتين، صليت أربع ركعتين في التشهد دون وريت الفاتحة ونسيت الأركع الركعة الثالثة، ورحت سالي على الدين.
نعم.
فطبعا انا رجل سبحان الله سبحان الله انا مش فاكر دروس المسجد، فصليت الركعة الرابعة
ثم سيسجد في السهو. ثم سيسجد في السهو. والصلاة الرباعية. صلاة العصر. صلاة العصر. أما بالنسبة للصلاة التي صليتها أنت عليك أن تعيد ركعة واحدة. ولكن عندما تبدأ مباشرة تكبر بتكبيرة الإحرام ولا تقرأ الفاتحة مباشرة ارفع، لأنك قد قرأت الفاتحة فيما سبق، ارفع وأكمل ما بقي. وهذا هو الراجح في المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فأتموا. نعم قال ما أدركتم فقال وما فاتكم فأتموا. فهنا تسم ما فاتت من هذه الركعة، وإذا عدتها مع الفاتحة لا بأس، لكن هذا هو القول الراجح، لأنه لا تحديد لا دليل على تخصيص الفاتحة بالركعة كاملا إلا بمصر. يستحب أن تعيد هذا الأمر في أقرب وقت. لا بأس، نعم لما تعتبر وتكمل الصلاة وتأتي بالتشهد ثم تسجد مرة أخرى سجدتي السهو. أي نعم، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع مباشرة وتكمل ما بقي. أهلا وسهلا. أي نعم. وصلاة الذين خلفك هل طيب تفضل. نعم نعم.
إذا كان مثلا في القرية لا يدير الناس إلا للشرب، فعندهم ضفة دخل في أوصاف الماء غير طاهر، مثلا كالون أما طعمة أو شيء.
لون البركة إن كان التغير بسبب التحلب أو جذور الأشجار أو الأخشاب أو التربة التي في البركة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه طاهر مطهر. وإن كان هذا التغير بنجاسة حادثة فيه فهذا هو الماء النجس. ففي فارق أحيانا عندنا في البلاد كما قلت أنت، الماء يكون متغيرا بسبب التحلب او بسبب الاشجار او بسبب الاوراق او بسبب الحبال الكتانية او بسبب الجلود او ما اشبه ذلك، فهذا تغير من اصل الماء، هذا لا خلاف بين اهل العلم بانه ماء طاهر مطهر. لكن قلنا اذا وقعت النجاسة بمعنى حدثت فيه، اي نعم، ففي هذه الحالة نقول بأنه طاهر مطهر. لكن إذا أظهر الروائح الكريهة وخرج عن كونه طاهرا مطهرا وظهر له الطعم بحيث أن الناس ربما يستنجون في هذا الماء، وأثناء الاستنجاء ربما يخرج الشيء النجس، ففي هذه الحالة وتبينت الأوصاف بسبب هذه النجاسة فنقول بأنه لا يجوز أن يتوضأ به، ولا يصلح أن يكون من المطهرات، ولا يصلح التطهر به على أي حال. ثم بعد ذلك إذا تبينت النجاسة وصارت واضحة ووجد عند الناس الماء القليل، والماء هذا لو توضعوا به لذهب عليهم، فلا مانع في هذا الحال نقول تيمموا بالتراب واجعلوا الماء الذي هو نظيف بالشرب. ما أزرق هذه نجاسة، نجاسة إذا في رائحة ولا ما في رائحة. ينظر إلى السبب الأساسي هذا ما هو، هل هو بسبب حادث أرضي من الأرض أن هي نجاسة؟ فإن كانت تبينت أنها نجاسة فلا إشكال أنها نجاسة، وإن كانت من غير النجاسة فالأصل في الأشياء الطهارة، لا نحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. نعم. إلهنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.